بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. البدار البدار آل نزاري، البدار البدار آل نزاري، قد فنيتم ما بين بيض الشفاري. قوموا السمر كسروا كل غمد، نقبوا بالقتام وجه النهار، واصطحوا من دم على الأرض أرضا، وارفعوا للسماء سماء غباري. فلقوا البيض من دماء الأعادي، طرزوا البيض من دماء الأعادي، فلقوا البيض بالضبع البتاري، سوموا الخيل واطلقوها عرابا، واتركوها تشق بيد القفاري، وابعثوها ضوابحا فأمي وسمت أنف مجدكم بالصغار. لا تلد هاشمية علويا، إن تركتم أمية بقراري. أنزار نفضوا برود التهاني، وحسين على البسيطة عالي. حق أن لا تكفنوا علويا، حق أن لا تكفنوا علويا بعدما ما كفن الحسين الذاري. يا بعدما كفن الحسين الذاري، لا تشقوا لآيال سهر القبور، فابن طه ملقا بلا إقبال. رفعوه على القنا الخطايا، يا مفتاحكم كل خدر. هذه يا زينب على الأكوان، شأنها النوح ليس تهدأ أنا عن بكاء بالعشي والإبكاء. ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. ومن كلام لسيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وإن الدعي ابن الدعي قد خير بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة، يا أبا الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا من شيعة الحسين ومن أتباعه ومن زواره قريبا عاجلا إن شاء الله، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. عندما يحكم شخص أو دولة معينة خط معين، عندما يحكم الناس عادة خاصة في بلادنا هذه، يسخر كل الإمكانات والطاقات لخدمة مصالحه وأهدافه. يجي الحاكم السلطان يسخر الأموال، الثروات الطبيعية وغير الطبيعية، الوسائل المادية والوسائل المعنوية، كلها يسخرها لأهدافه لغاياته، لمحاولة البقاء في الحكم والاستمرار في الحكم. حتى أنهم في كثير من الأحيان يسخر الفكر أيضا، يأتي بفكر معين كما بينا أشرنا إلى المعنى أمس، يأتي بأيديولوجية معينة هذه أيضا يفرضها على الناس، يريد من الناس أن يعتنقوا فكره، يعتنقوا مبدأه شاءوا أم أبوا، يسيرون على فكره، يتخذون أيديولوجيته فكرا ومبدأا. ما يسمح للناس حتى بالتفكير بخلاف ما يفكر، وهذا منتهى الظلم والاستبداد. قد يكون سلطان حاكم يريد أن يحكم ويريد أن يستمر في الحكم ويستولي على الثروات وعلى الطاقات وعلى الأموال، هذا شيء طبيعي إلى هالحد، هذه فطرة في الحاكم وفي الإنسان، عنده حرص وعنده طمع وعنده حب البقاء، فالفرد العادي عنده هذه الفطرة موجودة متوفرة في نفسه، والسلطان والحاكم أيضا موجودة يحب يبقى، هذا إلى هالحد قد يكون طبيعي. لكن يأتي بفكر معين بمبدأ معين ويريد فرضه على الناس جميعا، يريد الأمة كلها تعتقد بما يعتقد ويفكر كما يفكر، هذا هو الاستبداد، الاستبداد الأسود، هذا هو الاستبداد اللي لا مثيل له، شر الاستبداد هذا. هناك فكرة الجبر أيها الأخوة، عندنا قضية الجبر والتفويض، هذه فكرة، قضية الجبر نسبت إلى جهم ابن صفوان كان ابن صفوان مفكر، لكن مع الأسف تفكيره أهوج. مفكر بالأصل من أهل خراسان، لكن انتقل وسكن الكوفة، نشر فكرة الجبر بين الناس. لكن قبل أن نخوض في موضوع انتشار الجبر بين الناس، بين بعض الناس، لازم نعرف شنو معنى الجبر. هناك ثلاث مراحل. مرحلة الجبر، يرى أن العبد الإنسان لا يملك من حقيقة الفعل شيئا، إنما الفعل كله ينسب إلى الرب مو إلى العبد. يعني لو كان الإنسان مؤمنا فقد جعله الله مؤمنا، ولو كان كافرا فقد جعله الله كافرا. اللي يسرق هذا الله فرض عليه أن يكون سارق والعياذ بالله، واللي يصلي الله سبحانه وتعالى جعله مصليا. هذه فكرة الجبر تتلخص في هذا، أن يسلب من العبد إرادة الفعل الحقيقية وينسبها إلى الرب. هذه فكرة الجبر. على النقيض من الجبر التفويض، التفويض الكامل، التفويض ضد الجبر، يختلف مع الجبر 180 درجة. المفوضة ماذا يقول؟ المجبرة هذا رأيهم، أما المفوضة فرأيهم أن الإنسان فوض الله إليه كل شيء، والله سبحانه وتعالى لا يملك شيء. الأئمة عليهم الصلاة والسلام، نهج النبي والأئمة الطاهرين، كان يرفض هذا الرأي وذاك الرأي، يعتبر هذا الرأي الجبر إفراط وتفريط. هذه القضية فيها تفريط وذيك فيها إفراط، هذه عصبية وذيك عصبية. لهذا أجاب الإمام الباقر والصادق عليهم الصلاة والسلام، هذه العبارة منسوبة إلى الباقر والصادق، ويمكن غير الإمام الباقر والصادق من أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين، دول أخذوا طريق الاعتدال. فقال الإمام الباقر وقال الإمام الصادق عبارتهم المشهورة، قال: لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين أمرين. للإنسان هو مجبر بحيث يفعل كل فعل وتسلب منه الإرادة في أفعاله، والأفعال منسوبة إلى الله. فإذا صلى الله سبحانه وتعالى جعله يصلي مو باختياره، ما يملك هو يصلي. وإذا زنى أو سرق الله جعله يسرق ويزني، لا هكذا. ولا أنه فوض إليه كل شيء، لا، الأمور ليست مفوضة إلى الإنسان، لا، إنما الإنسان فوض الله إليه بعض القضايا اللي هي في حدود إمكاناته وقدراته وطاقته، خارج إمكاناته وحدود إرادته وطاقته الأمور بيد الله عز وجل. يعني مثلا خلي أضرب لك مثال، يعني أنا أريد أن أطلب رزق، طلب الرزق، السعي في اكتساب الرزق، في استحصال الرزق، نصفه متعلق بالإنسان ونصف الآخر متعلق بالله عز وجل. اللي أنا في مقدوري لازم أحاول أسعى له، أنا علي أن أروح أبحث عن عمل أعمل، إذا كنت كاسب عندي دكان أفتح دكاني، أجيب بضاعة خلي في المحل وأروح أقعد في المحل، أو إذا موظف أروح أبحث عن وظيفة. السعي اللي هو في مقدوري وتحت اختياري لازم آتي به أأديه، لكن بالنتيجة الرزق يأتي من الله عز وجل، إن كان يأتي أو لا يأتي، كثير ولا قليل، اليوم يرزقني بكرة ما يرزقني، هذا إلى الله. انتبهت كيف؟ الإمام عليه الصلاة والسلام، نهج الأئمة، فكرة الأئمة كانت لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين أمرين. العلماء، بعض الناس، بعض الفلاسفة نسبوا فكرة الجبر إلى هذا الرجل اللي ذكرته لكم، اللي هو جهم بن صفوان، واحد عالم يقال له جهم بن صفوان خراساني سكن الكوفة نشر أيديولوجية الجبر، فكرة الجبر بين الناس، والبعض اعتنقوا هذه الفكرة. لكن أهل التحقيق، أهل النظر اللي نظروا في الأحوال بدقة وفي تاريخ الأفكار والأيديولوجيات والشخصيات بدقة، خرجوا بهذه النتيجة، أن فكرة الجبر ليست فكرة جهنم بن صفوان، إنما أول من تظاهر، هذا ابن أبي الحديد في شرح النهج يقول أول من تظاهر بالجبر وقال بالجبر هو معاوية. الدولة الأموية في الحقيقة، الدولة الأموية أخذوا بفكرة الجبر ونشروها بين الناس وحملوا الناس عليها، حتى عند أيديولوجية معينة هو يعتقد بها أو ما يعتقد بها ما أدري، إنما هو مسخرها لصالح حكمه وحكومته، يريد يفرض هذه الفكرة على الناس حتى يبقى في الحكم، وإلا هو فكر ما عنده، هو مخ ما عنده حتى يشتغل، ويتذكر إنما هذه وسيلة، وسيلة من الوسائل المستخدمة لاستدامة حكمه، للبقاء في السلطان، للاستيلاء والهيمنة على حقوق الناس. معاوية واحد من الناس جاي يخطط أن يكون خليفة، يكون في قمة الخلافة والحكومة، فكيف يعمل على ذلك؟ لابد من أن يمهد السبيل، فيخطط ويعمل، يسم هذا، يقتل ذاك، يغري هذا بالمال، يعمل في الاتجاه، يعمل في ذاك الاتجاه، من جملة الاتجاه الفكري يشوف أي فكر ينفع يفرض على الناس، حتى من خلال هذا الفكر يجد لنفسه المشروعية والشرعية ليكون خليفة وحاكمة. هذول وجدوا أن فكرة الجبر هذه جيدة تنفعهم، بالفعل صار خليفة، ومن قبل معاوية واحد آخر أيضا من بني أمية أنا ما أحب أذكره كان أيضا خليفة، اختلف الناس حوله، أرادوا خلعه من الخلافة، فقالوا له يلا تعال توخر، الناس ما يرضون منك، عزموا على خلعه. فكان يقول هذا الرجل، كان يقول كيف أخلع عن نفسي ثوبا ألبسنيه الله، الخلافة ثوب، الله ألبسني هذا الثوب، شلون أنا أنزعه؟ أتعجب أنا نفس العبارة سمعتها من باب الفاتيكان العام الماضي أو قبل أشهر تقريبا، باب الفاتيكان الفعلي هذا الشايب قال له أنت كبرت بخرف أو على وشك أن تخرف، فتعال توخر خلي غيرك يصير باب الفاتيكان. فقال نفس الكلام، يعني بنفس المضمون بنفس المعنى، يقول أنا البابوية ثوب ألبسنيه الله، هذا الكلام قاله خليفة. ثم ما يؤدي إلى هذا المعنى قاله معاوية، وقاله من بعده يزيد، وقاله ابن زياد، وسأضرب لكم الأمثلة. وهذا عين الجبر، عين الجبر، يعني أنت لما تدعي بأن الله جعلك خليفة معنى ذلك قصده من هالعبارة، قصده مفهوم هذه العبارة أنه ما لحق واحد ينازع في سلطانه، ما لحق ينازع أحد في الخلافة والملك، زين أنت كيف نازعت علي بن أبي طالب في ملكك في ملكه وسلطانه؟ إن كانت الخلافة ثوب ألبس الله الخليفة، ألبسه الله الخليفة، إن كان قضاء من الله عز وجل، كيف نازعت علي بن أبي طالب؟ لما أراد أيها الأخوة، لما أراد أن ينصب ولد يزيد بن معاوية ولي عهد وخليفة من بعده، الناس اللي اعترضوا كثر كثر، مئات من الصحابة وأبناء الصحابة وشخصيات العالم الإسلامي اعترضوا عليه، من جملة عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر دخل على معاوية معترضا عليه، لو هذا الولد الفاسق، هذا الشاب الفاجر شارب الخمور، كيف تخلي خليفة على الناس؟ أليست الخلافة شورى؟ احنا مو مدعين على الناس ان الخلافة شورى، خليها شورى، كيف تنصب ولي عهد؟ هو ملك يعني؟ ملك تملك انت، ومن اين ملكت حتى تنصب ولدك؟ على اي اساس يا اخي؟ ليش؟ باي قانون؟ هذه خلافه ليست ملكا عضوضا. لكن هكذا اراد ان ينصب ولده، فلما اعترض عبد الله بن عمر يقول له معاويه، يقول ان امر يزيد قضاء من قضاء الله وليس للعباد فيه خيره. شوف الجملة، يقول هذا الله مقدر، يعني هذا قضاء الله، وما وليس للناس حق أن يعترضوا على ذلك. هذه إرادة الله، هذا قضاء الله، هذا قدر الله، الناس ما لهم حق يعترضوا على ذلك. شوف هذا عين الجبر، لأن هي حقيقة، يعني الله سبحانه وتعالى يريد يزيد يكون خليفة، الله عز وجل يريد أن يكون معاوية خليفة، ربك عز وجل يريد يكون صدام رئيس والله أنا أستعي لما أسمع يسموه رئيس الجمهورية. هذا الله أراده أن يكون رئيس جمهورية عن العراق، هذا وأمثاله أيها الأخوة، هذا وأمثاله. عادة أنا لاحظت برا، فكرت مع نفسي، شفت رؤساء الجمهوريات عادة أتوا بأيديولوجية وفرضوها على الناس. المشكلة مشكلتان، مشكلة أيديولوجياتهم يعني أفكارهم الخاطئة الباطلة الظالمة، والمشكلة الأخرى فرضها على الناس بالقوة. يعني لو كان عنده فكر وما يفرض هذا الفكر على الناس، فكر يحتفظ به لنفسه ولمن يحب أن يعتنق هذه الفكرة، هذه المشكلة تهون. لكن هي فكرة بالأساس باطلة ثم يفرضها على الناس فرضا بالقوة. هذه الجمهوريات عادة اللي احنا عاصرناها كانت بهذه الصفة. يعني مثلا في مصر كان الملك، زين الملك عليه علامات استفهام كثيرة، يمكن يكون ظالم، يمكن يكون معتدي على بعض الحقوق، يمكن نعم هذا كله صحيح. لكن عادة الملك ذاك اليوم ما كان عنده فكرة معينة ويريد يفرضها على الناس بالقوة. الملك فاروق ما كان عنده، راح الملك فاروق، أتت الجمهورية، جاء جمال عبد الناصر وأتى بأفكاره، من جملة أفكاره القومية، الدعوة إلى القومية العربية. القومية العربية فكرة مبدأ يناقض الإسلام، الإسلام بالصراحة يناقض القومية العربية. الإسلام يقول لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول. القرآن يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهؤلاء كانت نظرتهم قومية، يفضلون العرب على غيرهم ويحاربون الآخرين، يبغضون الآخرين، ولهذا خاض حروب مع دول كثيرة وحصل ما حصل. هذه من جملة الأفكار التي اعتنقها وفرضها على الناس فرضا، وليس على مصر فحسب، بل على دول أخرى وشعوب أخرى. غذ الشعوب العربية بهذه الفكرة، أول من أتى بالقومية في التاريخ المعاصر، يعني ولا هي من عمر بن الخطاب في التاريخ المعاصر، أول من أثار هذه الفكرة وغرسها في أفهام الناس البسطاء كان جمال عبد الناصر. زين تعال إلى العراق، العراق نفس الشيء، كان في ملك، الملك كانت عليه علامات استفهام، في إشكالات، يعني هو ليس معصوم وعندهم مظالم كثيرة، يمكن نعم احنا ما ننكرها، لكن ما كان عنده أيديولوجية معينة ويفرضها على الناس بالقوة. فلما قضي على الملك قال أمرنا أولا إلى الحزب الشيوعي. الشيوعيون أنتم تعلمون، اللي يعرف تاريخ العراق يعلم حق العلم أن الشيوعيين، الحزب الشيوعي حزب، هذا حزب عنده أيديولوجية معينة ومناقضة للدين، مناقضة للإسلام، وأرادوا فرضها على العراق والعراقيين والمنطقة كلها. وقتلوا وعلقوا الناس على المشانق وسحبوا الناس بالحبال في الشوارع، لكن أبادهم الله وانتهت أيامهم. ثم قامت بعد فترة حكومة العفالقة اللي احنا لازلنا في محنة معه، في ابتلاء معه، لازلنا منذ 35 عام جيل من الناس راحوا وجيل جديد أتى وعلى وشك الرحيل الجيل الثاني، وقلت كيف واحنا لازلنا في ابتلاء ومحنة مع هؤلاء العفالقة. هذول حزب، يعني حزب الحزب البعث عنده ايديولوجية باطلة ظالمة وجائرة، مش هاي المشكلة الأولى. المشكلة الثانية يريد فرضها على الناس بالقوة. هذول ما يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، وأنت لو تنظر إلى أدبيات الحزب لا تأخذ بكلامي، أنت انظر اقرأ في كتب، عندهم كتب، عندهم مقالات، عندهم جرائد قديمة وحديثة. لا تغرك هالسنتين الأخيرتين، صاروا أخيار ومؤمنين، وصار الرجال عبد الله المؤمن يسمي نفسه عبد الله مؤمن ويكتب القرآن بدمه النجس ويبني مسجد يدعي أنه بنى مسجد. هاي سياسة، هذه أدوات يسخرها لمصلحته. شاف اليوم صحوة إسلامية وتوجه إسلامي وبعض المتطرفين المسلمين أيدوا وقفوا إلى جانبه، فهو أيضا استمالهم، يستميل قلوبهم، يستدر عطفهم. هذه أيام، لكن أساسا أنت انظر في أدبيات الحزب، اقرأ كتب مشيل عفلق، اقرأ آراءه تشوفها مناقضة تماما للإسلام وما يحب الإسلام، يكره الإسلام ويريد فرض هذه الفكرة على الناس، كانوا ولا زالوا، وسعوا لذلك وعملوا ونجحوا. بعض الشيء من جملة المواطن اللي نجحوا فيها في العراق، شاعرهم يقول آمنت بالبعث رب لا شريك له، وبمشيل، يعني مشيل عفلق الحوراني المسيحي اللي فيه ما فيه، وبمشيل رسولا ما له ثاني، آمنت بالبعث رب لا شريك له، وبمشيل رسولا أو نبيا ما له ثاني. هذا عبر عن عقيدته بكل صراحة. ملتفت كيف؟ هذا رأيهم. والمشكلة أنهم يريدون فرض هذا الرأي على الناس، لهذا يجبرون الناس. يعني موظف مثلا مسكين جاي يشتغل، يقول له ما يعطي درجة، ليش ما تعطوني درجة؟ يقول له أنت مو حزبي. وهذا يقال له مو حزبي، وذاك يقال له مو حزبي. هاي في البداية شيئا فشيء صاروا بالبطش والحديد والنار يدخلون الناس في الحزب، ويا ريت يدخل في الحزب اسما ويختفون بذلك. لا، إنما يريدون منه تقرير، يريدون منه يحضر اجتماعاتهم، يدين بدينهم، ما يكتفون منه بشيء ظاهري. يعني لهذا حولوا بالقوة وبالحديد والنار والبطش والطغيان والظلم، حولوا نصف العراق إلى بعثيين. هذه الفكرة اللي احنا نخشاها. تحكى قضية أيها الأخوة أذكرها لكم لطيفة. في ليبيا كان آخر ملك اللي هو إدريس السنوسي، هذا آخر ملك. وأنا قلت الملوك عليهم علامات استفهام كانت كثيرة ولا زالت، لكن هاي النقطة الكبيرة السيئة من الاستبداد العنيف هذه مو موجودة عندهم. يعني ما عنده فكرة معينة يفرضها على الناس. الناس يعيشون في دولته كل حر في اعتناق رأيه، يعيش المسلم واليهودي والمسيحي والشيوعي والبعثي والمتدين والكافر، الكل يعيشون في دولته، يحاول أن يسترضيهم جميعا. فإذا واحد من الناس لم يحتك به وبسلطانه ومصالحه ولا عليه به. يعني الملوك عادة هكذا كانوا، اللي شفناهم اللي عاصرناهم. هذا إدريس السلوسي آخر الملوك في ليبيا، كان رجل كبير على الظاهر، فسمع وهو في مكتبه سمع صخب برا، سأل صاحبه وزيره باستشارة، قال له شنو هالصخب؟ قال له سيدي مولاي في مظاهرات برا. مظاهرات؟ أي نعم. بأي مناسبة؟ قال له هذه المظاهرات ضدك، هذه عليك يعني. فخرج إلى الشرطة ينظر إليهم، لا بأس المظاهرات تطلع معه، لا بأس يعني، أنا حتى أنا رأيت مظاهرات تخرج في بعض الممالك اللي عليها ملوك ما يعترضون عليها يعني، خل تطلع مظاهرات. فخرج من شرفته وقف ينظر إلى المظاهرات، يسمع يقولون كلمة شعار، جاي يهتفون بشعار، لكن هو ما يفهم ماذا يقولون، يعني عبارتهم ما جاي يفهمها. سأل صاحبه هذا مستشار اللي عنده، قال له هذول ايش يقولوا؟ قال مولاي يقولون إبليس ولا إدريس، ضد الملك هو اسمه إدريس. فالمتظاهرون يرفعون هذا الشعار أمام الملك، يقولون إبليس ولا إدريس. فهو بدل أن يبطش بهم ويوجه المدافع عليهم ويدمر عليهم ويقتلهم ويحيلهم إلى المحاكم والسجون والإعدامات، بدل هذا ماذا صنع الرجل؟ رفع يده قال اللهم استجب لهم إلهي، استجب لهم، أبدلهم. قال كلمة الإمام من المؤمنين سلام الله عليه، قال اللهم أبدلهم شرا مني وأبدلني خيرا منهم. وبالفعل بعد أيام صار عليه انقلاب وإجا هذا الحزن هذا الموجود، وبالفعل الله استجاب لهم، كانوا يريدون إبليس لا إدريس، فراح إدريس إجا هذا الموجود. فانظر هذا ماذا فعل به، هذا أشباهه ونظرائه. أعود إلى دولة بني أمية، أنا أدعي وكثير من الناس ومن الكتاب يعني كثير من أرباب التحقيق هذه دعواهم، أن الدولة الأموية ما كانت ملكا فحسب، لو ملك فحسب كان يهون الخطب، لا، إنما كان عندهم أيديولوجية وفكر يريدون فرض هذه الفكرة. من جملة الأفكار التي كانوا يريدون فرضها على الناس فكرة الجبر. معاوية هو يقول عن يزيد ولده، يقول إن أمر يزيد كان قضاء من القضاء وليس للناس خيرة في أمرهم، ما عندهم خيرة ومن حقهم أن يختاروا أن يقولوا شيئا. هذا معاوية. أما ولده يزيد، فلما صار الحديث عن معاوية أتاه بعض الناس وذكر عنده عند يزيد معاوية، كان يقول إن يزيد يقول إن معاوية كان عبدا لله اختاره الله، عبد لله اختاره الله على العباد ومكنه من البلاد. هذه نظرة الجبر، الله سبحانه وتعالى اختاره، الله جعله خليفة، الله مكنه من البلاد. زين، هذه تتطابق مع فكرة الدين وقيم القرآن؟ أنت الآن بعد 1000 سنة لما تسمع هذا الكلام تصدق تقبل أن معاوية كان الله سبحانه وتعالى مكنه؟ هل يصح هذا؟ لو كان المراد المقصود بهالكلام أن الأمور أمور الكون كلها بيد الله، نعم هذا يصح، هذا يصح، لكن ليس الهدف هذا المعنى، المعنى الأعم الأشمل، لا، هو يخص، هذا يخص المعنى الدقيق. هو يريد أن الله مكنه ولا حق لأحد في مخالفته، هو حجة الله في أرضه، هذا مقصوده، هو خليفة الله في أرضه. طبعا احنا نفس الكلام نقوله في الأنبياء والأئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام، لكن ذاك معصوم، نبي معصوم، إمام معصوم طاهر، أبعد الناس من الرذائل، من الظلم والجور وقهر الناس ومصادرة الحقوق وما إلى ذلك من الموبقات والسيئات. ذاك معصوم، حجة الله على الخلق. وانت تجيب واحد مثل معاوية ومثل يزيد تقول هذا خليفة الله في أرضه؟ بعد من صور يعني من مصادق الإرجاء، من مصادق الجبر اللي كان عندهم لما أدخلوا عائلة الحسين، سبايا أبي عبد الله الحسين لما أدخلوهم على ابن زياد في مجلس ابن زياد، جرت محاورة بين علي بن الحسين وبين عبيد الله بن زياد. سأل منو هذه؟ قالوا له هذه زينب. منو زينب؟ قال زينب أخت الحسين. قيل له زينب أخت الحسين، فتوجه يشمت بيها يقول لها الحمد لله الذي قتل رجالكم وفعل ما فعل. ثم التفت إلى الإمام زين العابدين سلام الله عليه، قال هذا منو؟ قالوا له هذا علي بن الحسين. فقال ابن زياد أليس الله قد قتل علي بن الحسين؟ هو سمع واحد من أولاد الإمام الحسين اللي هو علي الأكبر استشهد في كربلاء، فيقول لما سمع هذا علي وذاك علي، ما يدري أن الإمام عنده أولاد ثلاثة كلهم علي، عند علي الأكبر وعلي الأوسط وعلي الأصغر. فسأل هذا من؟ وقيل هذا علي بن الحسين. قال أليس الله قد قتل علي بن الحسين؟ مو احنا اللي قتلنا، الله قتله. فقال له زين العابدين رأسا أجابه يعني يصحح الفكرة، مو لابن زياد، ابن زياد واحد فاسخ كافر ما 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 تقدر تصلح رأيه وفكره، لكن لابد من كلمة حق تسمع الأمة ويسمع التاريخ. شوف هذا الإمام يقول الكلمة لو تعرضت حياته للخطر، هذا الإمام المعصوم باللحظة لتوه الإمام أجابه. قال كان لي أخ يقال له علي قتله الناس. لا تقول قتله الله، قتله الناس. فقال ابن زياد بل قتله الله. فقال الإمام أجابه قال له الله يتوفى الأنفس حين موتها، الله ما يقتل. أنت لما تقول قتل هذا صنع، صنيع فعل، هذا الفعل هذا مو من الله، من الناس. إذا أنا قتلت واحد الله أجبرني على قتله، يعني تنسب الفعل إلى الله؟ هذا إجبار، هذا الجبر، هذا الجبر اللي ينهى عنه الشرع، هذا الجبر اللي يقول عنه الإمام الصادق والإمام الباقر لا جبر ولا تفويض. فيجيبه الإمام عليه الصلاة والسلام باللحظة، ولو أدى ذلك إلى قتله، ولو عرض بحياة نفسه، ولو عرض حياته للخطر، ما عنده مانع. قال له أخوي قتله الناس. قال له لا قتله الله، يأكد يقول قتله الله، لأنه هو يقول بالجبر. هذه فكرته، هذه فكرة الدولة الأموية، هذا نهج بني أمية. فيقول له الإمام، يجيبه بآية من كتاب الله، هاي آية في كتاب الله، يقول له الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، على آخر الآية. الله ما يقتل، القتل للناس. فسكت ابن زياد لا يحيل جوابه، ما يعرف شي يقول بعد، قطع عليه الطريق بأبي وأمي. هذا الجهاد، هذا البذل في سبيل الله في أحلك ظروفه، في أشد ساعاته، كلمة الحق ما يتخلى عنها ويقولها صراحة حتى لقاتله، حتى لجلاده، مو أنه يسايس هذا ويجامل هذا ويداري ذاك لأجل حياته ولأجل مصالحه. لا، الإمام ما يسمع هذا. الإمام زي العابدين عرض حياته للخطر أكثر من مرة بعد واقعة الطف. أنجاه الله يوم واقعة الطف زين العابدين عليه الصلاة والسلام، هذا يوم عاشوراء، ها يعني الإمام ما كان علي المريض طول عمره كما هو المشهور بين الناس. زين العابدين عليه الصلاة والسلام أصيب بمرض أقعده يوم عاشوراء، ليلة عاشوراء يوم عاشوراء، بحيث ضعف عن الحركة بأبي وأمي، ضعف عن الحركة، مرض أقعده. لهذا لما شاف غربة أبيه الحسين وحدة أبيه الحسين استغاثة الحسين بالناس، طلب الناصر، التفت إلى عمته زينب قال عم علي بالسيف والعصا، لأن يريد عصا يتكئ عليها وسيف يقاتل. فمنعته عمته ومنعه الحسين، قال له ابني أنت سقط عنك الجهاد، وأنت لازم تودي العائلة، أنت الإمام من بعدي، أنت وصي، أنت كذا كذا، وهذه حكمة الله، مصلحة الله سبحانه وتعالى اقتضت أن يسقط عنك الجهاد. لكن بعد ذاك اليوم، بعد واقعة الطف، يشوف الإمام عليه الصلاة والسلام يقول كلمة الحق، لا يبالي أن تتعرض حياته للخطر. هو ما يهمه حياته تتعرض للخطر ولا ما تتعرض للخطر، هو يهمه أن يقول الحق. في مجلس ابن زياد هكذا عرض نفسه للخطر وأراد ابن زياد قتله، فألقت عمته زينب بنفسها عليه، قالت له إن كنت عزمت على قتله فاقتلني قبله، فرق لها، انكسر قلبه يعني، وتخلى عن قتل زين العابدين. كذلك في مجلس يزيد في الشام، كذلك يوم خطر في الشام. لا علينا، نعود إلى أيديولوجية الدولة الأموية، عندهم كان الجبر وعندهم كان الإرجاء، يرجئون الأمور إلى الله. هذه أيضا فكرة، هذه فكرة انتشرت، أو كان أكو أمة من الناس يسموهم المجبرة، وأمة من الناس يسموهم المرجئة. مرجئة هذول اسمهم في التاريخ يتكرر كثيرا. عندهم فكرة الإرجاء. يعني شو فكرة الإرجاء؟ الإمام الصادق، أذكر لك هذا الحديث ثم أبين لك معنى الإرجاء. الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول بادروا، يوصينا إحنا أنا وأنت، يقول بادروا أحداثكم بالحديث قبل أن تسبقكم إليهم المرجئة. أحداثكم أطفالكم بادروهم بالحديث، يعني حدثوهم عن الحقائق، عن الدين، عن أهل البيت، عن فكرك، دينك، مبدأك. حدث أبنائك، لا تخلي أبنائك دول يضيعون، ما يعرفون شيء، يكبرون ما يعرفون شيء عن دينهم، عن حقائق دينهم. لا، حدثوا أبنائكم بالحديث قبل أن تسبقكم إليهم المرجئة. في جماعة يقال لهم المرجئة، هذول كانوا يلاحقون حتى أبناء الشيعة الصغار أطفالهم ويغذونهم بمعارفهم، مع يعني معتقداتهم كثيرة لا علينا بها، إنما أصل معتقدهم كان بها الصورة. يقول إحنا لا علينا، شو علينا إحنا؟ يزيد والحسين شنو سووا؟ هذول أمرهم نرجئه إلى الله، الله يعرف تكليفه يوم القيامة. هذا الكلام اليوم أيضا يقال، يقول أنتوا شكوا تبكون على الحسين، شكوا تذكرون الحسين، هذول راحوا إلى الله، يزيد راح إلى الله والحسين راح إلى الله، علي عليه السلام راح إلى الله ومعاوية راح إلى الله، الكل يتحاسبون عند الله، احنا نحاسبهم؟ هكذا يقول لك، يعني هذه مغالطة. أنا ما جاي أحاسب أحد، الحساب على الله، أنا مو جاي أحاسب أحد علشان تقول لي أنت تحاسبهم حسابهم إلى الله. أنا أعرف حسابهم إلى الله، لكن أنا أريد أن أعرف الحق من الباطل، أنا أريد أن أعرف من الصحيح من السقيم، أنا أريد أن أتبع ياهو اللي أتبعه، أتبع رسول الله وعليا والحسين، ولا أتبع يزيد بن معاوية ومعاوية وأمثالهم. أنا أريد أن أرى الحق حقا فأتبعه، والباطل باطلا فأجتنبه. أنا الله أمرني بالتحري عن الحق، بالتحري عن الدين، عن الفضيلة، عن الإيمان. يقول لي الله سبحانه وتعالى وكونوا مع الصادقين، لازم أشوف من الصادقين أكون معهم. فكلمة الإرجاء هذه، فكرة الإرجاء مو صحيحة، أنك تعتنق هذه الفكرة وتغض النظر، هذول عندهم شيء آخر. يعني هذه فكرة الإرجاء واسعة، مو بس قضية الحسين ويزيد. لا، يقول المؤمن ما لنا شغل، مهما كان إيمانه عميق وزين أجره على الله، احنا ما لنا شغل. وإذا عم شفنا واحد يشرب خمر، فاسق، فاجر، ظالم، أيضا ما لك شغل، ما لك أنت حط الاعتراض عليه. صدام يجور يطغى ما يخالف، تركه على رسله، أمره إلى الله، حسابه على الله، احنا شنو؟ هذا معنى الإرجاء، هذا يرجع كل شيء ليوم القيامة. يعني أنت يريد أن يغلق عليك المنافذ، عينك لا تشوف بها، أذنك ما تسمع بها. حديثنا تتم لحديثنا الماضي بالليلة الماضية. قلبك لا توجه إلى جهة معينة، مشاعرك اخفيها، لا تفكر، يسلب منك الفكر والنظر والتبصر. هذا معنى الإرجاء. الفكرة هذه أيضا مثل الجبر أتى بها حكام بني أمية وقالوا بها ونشروها هذه الفكرة بين الناس. وبعد من الأفكار اللي كانت عندهم فكرة الحق الإلهي، يرى أن الخلافة حق الله، هذا الحق الله سبحانه وتعالى منحه إياه. يقول هو معاوية كان يقول أنا خليفة الله في أرضه والفيء إلي، الأموال إلي، إن أعطيت فبحقي وإن منعت فأنا أولى. أنا أتصرف في أموال الناس، أنا أتصرف في أرواح الناس، أنا أتصرف في كل شيء، أنا الحاكم المطلق، أنا الله سبحانه وتعالى نصبني. هذه فكرة إحنا مرفوضة عندنا بشدة. واليوم أكثر المستبدين والظلمة يعتنقون هذه الفكرة. اليوم طاغية العراق أيضا يستشهد بالله، كل ساعة يذكر الله، 30 سنة ما يعرف الله، لكن الآن لما وجد نفسه على شفا الهلاك والموت وسيذهب إلى الجحيم قريبا إن شاء الله، صار يذكر الله، صار يرى نفسه هو الرئيس الضرورة، هو القائد الضرورة، هو اللي لازم يحكم العراق. إذا هو ما كان العراق ما يكون أصلا. العراق وأهل العراق وخيرات العراق وشعب العراق كله يتلخص في الرئيس الضرورة، في القائد الضرورة. الله جعله سلطانا، خليفة، حاكما، وهذا الحكم مو بس له، لورثته من بعده. أزالهم الله جميعا وما ولا أبقى له ورثة إن شاء الله. نسأل الله أن نرى فيه قدرة الله، نسأل الله أن نرى فيه عظمة الله كيف تتجلى بالقضاء عليه قضاء مبرما حتما، يذهب به إلى الجحيم ويلتحق بأسلافه الظالمين. بس هاي دنيا أيها الأخوة، هذا التاريخ يعيد نفسه، هذه التجارب اللي احنا نتعرض لها. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أنت عبث مخلوق؟ في موطن آخر يقول بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذه فتنة، هذا بلاء نتعرض له احنا الناس عادة في كل زمان في كل مكان، ليرى الله سبحانه وتعالى، ليري الإنسان حقيقة نفسه، يشوف ماذا يصنع، يتبع هواه، يقوم يخاف، ولا هو مؤمن بحق، صلب الإيمان، شجاع، يقف مع الحق، مع الله، مع الدين، مع المبادئ، للموت. هذا امتياز الحسين أيها الأخوة. ليش نشيد بالحسين؟ لماذا نذكر الحسين؟ ليش نعظم الحسين؟ الحسين وعترة الحسين وابن الحسين زين العابدين، وهالعترة الطاهرة، هالعترة الطاهرة هكذا كان. هذه من صفاتهم، هاي من ميزاتهم، أنهم وقفوا إلى جانب الله، وقفوا مع الدين من أول يوم. يقول هاي الجملة ما وجدنا الآن، أنا ما وجدت فرصة أوضحها لك وأنت تعرفها، وأنتم أهل فضل وإيمان ورواد مجالس. يقول الإمام خطب خطبة كتب في كتابه، مو خطبة هذا كتاب، يقول: وإن الدعي ابن الدعي قد خير بين السلة والذلة. يعني خيرني بين الموت والقتل، سلة هاي الشوكة يعني تعذبني، يعذبني يقتلني، أو أذل كرامتي ونفسي. وحاشا للحسين أن يذل نفسه وكرامته. يقول هو يقول بأبي وأمي، يقول وهيهات، كلمة هيهات يعني بعد ذلك، يعني مستحيل. ما نقول مستحيل، هاي باللغة العربية يقولوها هيهات، هيهات من الذلة، يعبى الله لنا ذلك. الله ما يرضى أن الإنسان المؤمن يذل نفسه. احنا عندنا مسألة شرعية يا جماعة أيها الأخوة. يقول أنت لو كان وقت الصلاة بغيت تصلي، ما عندك ماء تتوضأ، الفقهاء كاتبيها كلهم في رسائلهم العملية راجعها، ما في ماء تتوضأ، ماذا تصنع؟ تصبر تصبر تصبر، لو كان عندك أمل للحصول على الماء تصبر إلى أن تحصل على الماء وتتوضأ. فإذا ضاق الوقت لازم شو تسوي؟ تتيمم. ها هاي واضحة. لو كان أكو ماء ممكن تحصل ماء، لكن بشوية إذلال لنفسك. في واحد يعطيك ماء بس لازم تروح تتوسل فيه، تذل نفسك حتى تحصل ماء الوضوء للصلاة. يجوز تذل نفسك؟ كل الفقهاء يقولون لا ما يجوز، يعني المؤمن عزيز، المؤمن عنده عزة نفس، عنده كرامة، ما يجوز إذلال نفسك، امتهان كرامتك حتى لأجل الوضوء والصلاة. روح تيمم. إن كان أنا وأنت ما يجوز هالقد ذل أنفسنا لأجل الصلاة، ما يجوز أروح أذل نفسي وآخذ ماي أتوضأ لأجل الصلاة مو لأجل رفع العطش. لا، إذا عطشان جاي يموت يخالف. لا، الصلاة يقول لك عندك خيار آخر، روح تيمن، الصلاة حق الله. الله يقول لك مو لازم. كيف ترضى؟ كيف نرضى؟ كيف نقبل للحسين يذل نفسه بأبي وأمي؟ إمام حجة الله على الخلق، ابن بنت رسول الله، سيد شباب أهل الجنة، يذل نفسه؟ هيهات من الذلة. هذه عزة النفس، هذا إباء الضير، هذا كرم الأخلاق، هذا علو الهمة، هذا رفع الهامة. يأبى الله لنا ذلك. لا الله يرضى، ولا رسوله، ولا المؤمنون، ولا حجور طابت وطهرت، لا أمهاتي ولا آبائي ولا ديني ولا عقيدتي. يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون. أنا ما أذل نفسي، أنا أقتل، يجري علي ما يجري، كل المصائب والويلات أتحملها، لكن أذل نفسي؟ لا والله. وبالفعل وقف بأبي وأمي، وقف عند كلمته، ما رضي بإذلال نفسه بأبي وأمي. تداك أبي وأمي يا أبا عبد الله، أي والله يا ريت احنا نتعلم منك، يا ريت احنا نكون شيعتك بحق ونصير مثلك، ناخذ من اخلاقك الفاضله وضل على هالنهج، ما يتنازل، ما يرضي الا الله. يخاطب الله الشاعر، يخاطب الله على لسان الحسين، يقول: فيا ليت ما بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. وقف صلب صامد، تنزف منه الدماء، جسمه ضعف بأبي وأمي، نعم، لكن قلبه لا، ضميره لا مرتاح، شايف تصير هاي الحاله عند البعض. هذه تمثلت بكل وضوح في الحسين بأبي وأمه، نزفت منه الدماء، كثرت عليه الجراحات، ضعف بأبي وأمه، لكن قلبه قوي، إيمانه صلب، عزة نفس عنده، تمسك بالله. يقول: تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب أربد لما حن الفؤاد إلى سواك. كثرت عليه الجراحات بأبي وأمي، وقف ليستريح ساعة من عناء النزيف، من عناء المصيبة، من شدة العطش، من التفكير في أمر العائلة. ينظر تارة إلى خيامه وتارة إلى نفسه، وقف لحظات يستريح، وإذا بحجر أصاب جبهته الكريمة، فانكسرت جبهته وسال الدم من جبهته، فرفع الثوب ليمسح الدم عن جبهته. إيش صار؟ يعز عليك يا رسول الله، ما أدري الزهراء حاضرة بمجلسنا، أقول ما أقول. رفع الثوب ليمسح الدم عن جبهته، وإذا بسهم محدد مسموم نبت في لبته، هوى إلى الأرض صريعا مناديا: بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله. صلت على جسم الحسين سيوفهم، فغدا لساجدة الضباء يا محراب، الظمآن ناب فؤاده من غلة، لو مست الصخرة الأصائم اضطرب الجبين وعين كل موحد، أي ودت لجسمك لو تكون أي ترى يا باح. أوجب يستريح حسين ساعة، ضعف حيل وثقل بالسيف باعه، ورن الحجر من وجهه بشعاعه، ودمه مثل ماي العين فجر. شال حسين ثوبه يمسح الدايب، قولا سهم المحدد ناجع بسم بقلبه وقع، لا وخر وجدب. اي هو واظلم هواها والسم احمر، لك حال النياحة، خلي نروح بقلوبنا الى حرم الحسين. اي هو واظلم هواها والسم يا احمر، هو والمهور قام يحوم دونه، يحامي عن وليه لو يجونه، يخاف القوم لانهم ياخذونه. اي ويرقب غير خيال الحيوان. تعرف الشوعة في رواية، يقول: أجنح فوق راعية وشمه
وصار ظلال دون الشمس يم مرر وجهه وناصيته بدمه ونادى بالظلي مولى الخيمار اي ونادى بالظلي مولى يا الخيا يا بكت سكناي ونادت بالملل يا عم المهر حط بالقلب عله اي طلعت صارخة زينب يا افتك يا مهر حسين وين حسين خاير يا مهر حسين وين حسين قلي
أسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا وفقنا لما تحب وترضى آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم ردنا في الدنيا إلى الحسين وارزقنا في الآخرة شفاعة الحسين اللهم انصر أولياءك المؤمنين واخذل أعداءك أعداء الدين اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا بينهم سالمين اللهم اهلك صدام وحزبه الكافرين اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم ارزقنا في الدنيا قريبا عاجلا زيارة الحسين تقبل هذا القليل بأحسن القبول وابعث إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة قبلها صلوات